السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. طيب، هو الباب الأبيض شرح قبل كده، ماشي، وانا بشرح اللي بعده. باب طرق الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. صفحة 202. وفيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم شرح هذا الحديث في الباب الذي قبله، وقول الإمام حدثني أو أخبرني، وقلنا هذه كلها بمعنى واحد، واختلاف العلماء في هذا المعنى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخل.
طبق الشر.
هذا حديث كان له الإمام البخاري، يعني كتب له عنوانا جديدا، لكن احنا شرحنا شرح يعني كاملا في الباب الذي قبله، وهو باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. باب الذي بعده: باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمار بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أالله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصق يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول: القارئ أقرأني فلان. وعن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وعن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول: حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، ثم عقلهم ثم قال لهم أيكم محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبته. فقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد في المسألة فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. قال سل عما بدلك. قال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا وتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا دمار بن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر. هذا الإمام البخاري وهو يحدثنا عن أبواب العلم، وبعدما تكلم في الأبواب السابقة يعني عن فضل العلم وفضل العلماء يعني يحدثنا الآن عن طرق التلقي، أن العلم يحتاج إلى تحمل وأداء. طرق التلقي هذه بنسميها إيه؟ طرق التحمل. الإنسان الأول يذهب يتعلم، فهذا التعلم نسميه ايه العلماء اصطلحوا عليه انه اسمه ايه تحمل، حمل العلم. ثم بعد ذلك ايه يبلغ. هذا البلاغ يسمى اداء، واداء تجد في كتب المصطلح طرق التحمل الايه والاداء. اظن في الباب السابق اللي هو كان قبل رمضان كان بدا يتكلم في هذه المواضيع، وجاب قول المحدث حدثني وأخبرني وأنبأني أو حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، واتكلمنا عن هذه المسألة أنه إذا تكلم العالم، يعني العالم الذي يقرأ كتابه أو يقرأ أحاديثه والطالب يسمع، فهذا بنسميه السماع، تحمل بالسماع، وهي أعلى درجات التحمل، إن العالم يقرأ والطالب يسمع، نسمي هذا إيه؟ السماع. ويجوز في هذه الحالة أن يقول حدثني أو سمعت فلان يقول كذا، وهذه أعلى درجات التحمل. وقلنا المتقدمين ما كانش يفرق معاهم اختيار الألفاظ، يعني هم كما بيجي يبلغ يقول حدثني، يقول أخبرني، يقول سميع، يقول عني. عند المتقدمين ما كانش فيه اصطلاح يخص كل حالة. ترى المتأخرين من المحققين من أهل العلم يفرقوا، فإذا سمع من الشيخ يقول حدثني، وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني أو يقول أخبرنا، أن هو يقرأ الشيخ والشيخ إيه يسمع، فلما يجي يبلغ يقول أخبرنا، أو يقول حدثني على قول آخر بعض العلماء حدثني قراءة علي، يبقى يطيب. هذا تبطيط في إيه في نقل العلم. وإذا كان يعني كتاب أنصره إيه الشيخ أو أقول كل اروي هذا الكتاب عني، فيقول أنبأني، يقول أنبأني. وبرضه تصرفه بين حدثني وحدثنا واخبرني واخبرنا. قال اذا كان السماع الشيخ يسمعه في وسط ناس وسط طلاب فيقول حدثنا، اذا كان بس الطالب مع الشيخ لوحدهم يقول حدثني، واذا كان هو يقرا الكتاب على الشيخ في وسط طلاب يقول اخبرنا، واذا كان يقرا وحده يقول اخبرني. كل هذه الصلاحات اصطلح عليها المحدثين، اصطلح عليها علماء الحديث. فالشيخنا الان الامام البخاري رحمه الله تعالى بين ان حته القراءه والعرض دي طرق من طرق التحمل، القراءه على الشيخ، وهي اللي احنا سالنا دلوقتي ان يقرا الطالب والشيخ ايه يسمع، يعني الشيخ له مرويات لاحاديث، العالم له مرويات واحاديث فيعطي كتابه اقرا والشيخ يسمع. وهل يشترط ان يقول في اخر الدرس نعم؟ يعني كلما يقول حدثكم فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان فيقول الشيخ نعم؟ لا يشترط على الراجح، يعني يكفي الاكرام، يكفي ان الشيخ لم يعترض ويقرا عليه الكتاب، لان يعني بعضهم قيد وقال لازم الشيخ في الاخر يقول ايه نعم، يعني هذا اقرار منه، ولكن هذا لا يشترط على الراجح. فاذا قال نعم او لم يقل نعم فالقراءه على الشيخ هذا طريقه من طرق التحمل. لكن وقع خلاف بين العلماء ايهما افضل، بعضهم يفضل السماع، ان الشيخ هو الذي يقرا والطالب يسمع، وبعضهم يقول كلاهما سواء، وهذا ما كان يعتمد الامام مالك، يعني غالب كتب او تقريبا جميع روايات الموطأ قراءه على الامام مالك، تجدها قراءه على الامام مالك، ولم يقرا الامام الكتاب على احد، لانه كان يشدد في هذا علشان يقطع على من يقولون ان القراءه على الشيخ تحمل ضعيف او انه اقل من السماع. فكان الامام مالك رحمه الله يقول القراءه على العالم وقراءته سواء. الامام دلوقتي الامام مالك وسفيان كانوا يقولون القراءه على العالم يعني ان تقرا عليه، وقراءته يعني قراءته هو سواء، الاثنين في ايه في منزله واحده. فهذه طريقه من طرق الايه التحمل، وهي القراءه على العالم. وشوف بقى ايه الادله اللي هم ايه ذكروها. قال من الادله بالصق يقرأ على القوم، الصق يعني المكتوب، كواحد مثلا كتب شهادة على نفسه فتقرأ فلان يشهد بكذا وكذا وكذا، فيقول الناس أشهدنا فلان، إذا عرف إن ده إيه خطه أو عليه توقيعه ممكن نقول له فلان قرأ كذا أو شهد بكذا، رغم إنه ما اتكلمش، إحنا قرأنا كلامه. فبيحتجون تبدأ مالك بالصق يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليه، فهم من ينقلوا يقولوا أشهدنا فلان. وكذلك قراءة القارئ على المقرئ، واحد راح يحفظ القرآن فيروح للشيخ ويقرأ هو عليه، مش الشيخ هو اللي بيقرأ على الطالب، الطالب هو اللي بيقرأ على الشيخ. ولما يجي بعد كده في الإجازة اللي بيديها اللي بعده يقول ايه اقرأني فلان، يقول اقرأني فلان، وتحمل عنه العلم ايه قراءة على الشيخ، ومع ذلك يقول اقرأني فلان. يبقى هذه طريقة من طرق ايه تحمل العلم. فاذا كان هذا في القرآن ففي الحديث من باب اولى، يجوز ان يقرأ على الشيخ ويكون هذا طريق من طرق التحمل. مسألة العرض على الشيخ بقى للإمام البخاري ذكرها هنا هي ان الطالب يعرض مرويات الشيخ عليه، قل هذا كتابه؟ يقول نعم أجزته لك، أجزته أن ترويه عني. فهذه إيه؟ عرض على الشيخ، يعني الشيخ ينظر في الكتاب فيوافقه على الرواية عنه، فهذه أيضا جائزة. وسيأتي في الباب من بعده الكتابة ونحو ذلك. فمعنى العرض ما يعارض به الطالب أصل الشيخ، يبقى بعد القراءة على الكتاب يعارض أصل الشيخ. احنا قلنا قبل كده يا جماعة في مسألة التحمل أو تذكره، إنما يقرأ الشيخ على الطالب أو الطالب يقرأ على الشيخ، الناس بتكتب. كان زمان العلماء قش بيه فينا مطابع ولا كمبيوتر ولا جسيهات ولا كلام ده كله، الشيخ بيأتي إلى الدرس ويبتدي إيه يقرأ الأحاديث اللي هو يعني رواه، والناس قاعدة طلاب العلم جالسين، وقد يصل المجلس كما كان مجلس الإمام أحمد 100,000 واحد من طلاب العلم قاعدين يطلقوا العلم على الإمام أحمد محمد. إزاي يوصل الصوت للناس دي كلها؟ ما كانش فيه ميكروفونات ولا في إذاعات، فكان هناك حاجة اسمه المملي أو المستمع، يعني واحد يقعد كده على دكة في مكان بعيد مبلغ يعني، فالشيخ يقرأ يوم هذا ايه يردد قال الشيخ كذا كذا، والطلاب ماسكين الورق والقلم ايه ويكتبون. اذا زاد العدد ممكن واحد يقعد على مسافة ابعد الثاني وايه ويبلغ، يبقى كل واحد يبلغ للايه للنا. طبعا الوضع دوت لا شك ان فيه طالب من الطلاب تفوت الكلمة، يسمع كلمة غلط على الميزان الصرفي لاحظ بالمعنى كده فيخطئ. هل هذا يكفي في التحمل انه مجرد ان يحضر ويكتب الكتاب؟ هل هذا يكفي في التحمل؟ العلماء يقولون ان حفظ الكتاب لابد ان يمر بمراحل، المراحل ديت عشان لما يجي يؤدي العلم يبلغ ما تعلمه يقبل منه. لو ما مراش بالمراحل ديت محدش يقبل منه الحديث، عشان نشوف قد ايه نفسا بتتعب في ايه يحفظ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ السنة اللي هم دلوقتي بايه بيعترض على السنة وبيحارب السنة، يقول لك مين البخاري دوت ومين مسلم دوت، قاعدين عمالين يشربوا قهوة ونستفيه وعمالين ايه يتكلموا في الدين وهم لا يؤتمن احدهم على طهارة إناء، فيتكلمون في هؤلاء الأئمة الذين بذلوا جهدهم وبذلوا أوقاتهم وأعمارهم في تعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغها للناس. أنتوا عارفين إن لما بنتكلم عن شروط الحديث الصحيح نقول لك إيه؟ ما نقراه العدل الضار، اتصل اسناده بنقل العدل الضار الى عن نفسه الى منتهى من غير شذوذ ولا عيب. كلمه الضابط ديت يعني الحافظ الذي ضبط معلومات ضبط احاديثه. والضبط قسمان، هناك ضبط حفظ او ضبط صبر، وهناك ضبط كتاب. ضبط الصبر يعني عنده ملكة للحفظ، يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يجلس في المجلس يسمع الأحاديث ويحفظها. وكان هناك أئمة معروفين بذلك زي الإمام البخاري زي الإمام الدارقطني، دول يعني دول يعني يحفظون ما يسمعون ويبلغون كما سمع. هناك ما يسمى بحفظ كتاب، ده اللي بنتكلم عليه دلوقتي. حفظ الكتاب بعدما يقرأ على الشيخ أو يقرأ الشيخ عليه وهو بيكتب، واحد يقرأ الطلاب يكتبه، هذا الطالب الذي كتب لابد أن يعرض. نعم. لابد ان يعرض ما كتبه. يعني ايه يعرض؟ يعني يقابله. مش واضحه برضك؟ يقابله يعني ايه؟ يعني بعد ما ينتهي المجلس لازم يجتمع بقى كل 10 طلاب مع بعض كل ايه، ويمسكوا نسخه الشيخ او نسخه الشيخ اعتمدها، يعني قوبلت قبل ذلك، ويبتدي بقى واحد يقرا ويصحح الايه الاخطاء اللي عنده. وانت لو انت بتقرا في الكتب المخطوطات انا وليك يعني اطلاع عليها، احيانا تجد الاحاديث كل حديث يجي في الاخر يعمل لك دايره، زي كلام الايه لما تكتب الايه القرانيه يعمل لك دايره واحد بعد مئتين الايه وبعدين دايره اثنين على الايات، دول يعملوا دايره بعد ما يكتب الحديث يعمل دايره. ايه مهمة الدايرة دي؟ مهمة الدايرة دي ان كل ما يكتب الشيخ يعمل الدايرة، وبعدين لما يجي قابل يعمل نقطة جوه الدايرة او يقفل الدايرة، دي معناها ان الحديث ده ايه؟ قوبل. الحديث ده هو بقى فيه عرض. يبقى دي المرحلة الثانية، مرحلة الايه؟ العرض. مرحلة العرض يعني ان يقابل ما كتبه على كتاب الشيخ او على كتاب قوبل قبل ذلك على كتاب الشيخ، يبقى كتاب ايه؟ اعتمد. يبقى دي المرحلة الايه؟ الثانية. المرحلة الأولى قراءة الشيخ والكتاب عنه، المرحلة الثانية العرض المقابلة، المرحلة الثالثة حفظ الكتاب صيانة الكتاب. يعني كان الواحد منهم لازم يخلي الكتب بتاعته في خزانة ومقفول عليها، ممنوع حد ايه يقرب منه، لا يخلي مراته كل شويه تقعد تنفض له فيها وتجيب الفوق تحت وتحت فوق، ولا العيال يقعدوا ياكلوا فيه ولا يسقوا في الشاي، ولا ابنه ولا مش عارف يكتب كلامه يدخله. عشان كده احنا نسمع بعض الحفاظ يقول لك ايه مثل فلان ليس ابن ابي سليم كان ثقه ولكنه ابتلي بولدي او ابتلي بوراقي، وراقي اللي بيجمع له الورق، فادخل في حديثه ما ليس منه فلم يتميز فترك. شوف بقى العلماء قد ايه، يقول له تعالى فين الاحاديث اللي انت كتبتها والاحاديث اللي ادخلها ابنك في الكتب، كتب ابنه كتب كم حديث وراح حطهم في وسط الورق، او الوراق بتاعه عجبه كم حديث كتبهم وراح حطهم في وسط الورق بتاع الطالب. ولما طلب ان يميز احاديثه من الاحاديث اللي دخلت عليه لم يستطع الايه؟ التمييز. يقوم ياخذ حكم من اهل النقد، من جهابذة العلماء، ان لا احاديثك انت لا ناخذها، يبقى دوت انت راجل صدوق وكل حاجه، لكن لا نقبل احاديثك. تنفع في المتابعات في الشواهد، اذا كان فيه بقى شواهد تتقوى بها الاحاديث يقبل كمتابعات او شواهد، لكن ان هو يؤخذ به حديث حجه يحتج به كده لوحده لا، لان احتمال ان الحديث اللي بيراه دوت هو الحديث اللي ايه اللي ادخل، والحديث اللي يعني دخل في احاديثه فلم يتميز. فهذه طريقه، يبقى يضعه في خزانه وفي حفظ بحيث يصون الكتاب الذي كتبه، ما يحتاج ليه يطلعه يقرا الاحاديث بتاعته ويرجع يحافظ عليه وهكذا. يبقى هذه ايه؟ طرق التلقي اللي كانت عند العلماء. فمعنى العرض ما يعارض به الطالب اصل شيخه، يعني ان الطالب عندما يكتب الحديث فربما يحدث عنده خلل او يفوته بعض الكلمات فيقابل بعد ذلك، فيقابل بعد ذلك ما كتبه بكتاب الشيخ او بكتاب اخر قوبل على كتاب الشيخ، ويسمى هذا عرضا. واما القراءة على الشيخ، العنوان بتاعنا باب القراءة والعرض على المحدث، شرح لنا معنى العرض. معنى القراءة على الشيخ فالحافظ يقول لك عشان تعرف يعني ايه مقصود القراءة على الشيخ، يقول لك ان طرق التحمل ان هناك طرق تحمل العلم واخذ العلماء متنوعه، فمنها ما يعرف بالسماع عن الشيخ. سماع عن الشيخ اللي هو ان يقرا الشيخ الكتاب ويسمع الطالب، ان يقرا الشيخ كتاب ويسمع الطالب ايه السماع. احنا قلنا اخطر العلماء على ان دي اعلى درجات التلقي، وهذا اعلى درجات التحمل ولا خلاف في صحته، ومنها القراءة على الشيخ ده الدرجة الثانية، وهو عكس ما تقدم بان يقرأ الطالب من الكتاب ويسمع الشيخ. وقد وقع خلاف بين العلماء هل هذا التحمل صحيح ام لا، والراجع صحته، وهذا ما رجحه البخاري هنا واورد فيه الاثار المذكوره بان القراءه للعالم جائزه. ومن هذه الادله التي احتج بها، شوف الادله التي قراها الامام البخاري، واحد حديث ضمام بن ثعلبه، ضمام بن ثعلبه اللي هو الحديث اللي احنا هنشرحه دوت بعد شويه، احنا سمعناه انه جه للنبي عليه الصلاه والسلام ودخلوا على ايكم محمد، قال هذا الرجل الابيض المتقي، قال ابن عبد المطلب، قال قد اجبتك، قال اني سائلك فمشدد عليك في المساله فلا تجد علي، قال سال عما بدا لك، واخذ ايه يساله، وفي الاخر طبعا هو قال له جاءنا رسولك فزعم انك تزعم انك رسول الله الى اخره، فقال انا ضمام بن ثعلبه. فضمام بن ثعلبه هو الذي تكلم ورطي يقول نعم، عشان كده بعض العلماء الذي من محمد يقول نعم او مش شرط، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر، فكانه قرا او عرض على النبي صلى الله عليه وسلم واجابه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا التلقي صحيح؟ يعني ممكن ضرب بن ثعلبه يروح يقول للناس ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول او يخبر لان الله افترض علينا خمس صلوات، وان الله افترض علينا الصيام، وان الله افترض علينا الصدق. نعم، لان هذا الذي حدث ان ضرب بن ثعلبه رجع الى قومه فاخبرهم فامنوا جميعا، يعني هو نقل العلم اليهم وكانت هذه قراءه، هذا دليل قوي واستدل به العلماء المحدثين، مش البخاري بس، غيره وغيره من العلماء يستدلون بهذا على جواز وصحه القراءه على الايه، القراءه على العلم. واحتج مالك بالصق، قال الجوهري الصق بفتح بالفتح والكتاب فارسي المعرب، والجمع ثقات وثقوق، والمراد هنا المكتوب الذي يكتب فيه اقرار المقر، لانه اذا قرئ الاقرار على احد فقال نعم صارت الشهاده عليه به مع انه لم يتلفظ هو بما فيه، فكذلك اذا قرئ على العالم فاقر به صح ان يروى عنه. واما قياس مالك قراءه الحديث على قراءه القران، فهذا دليل ثالث، لان مالك قال ان القارئ يقرا على المقرئ في قراءه الحديث من باب اولى. فهذا رواه الخطيب في كتاب الكفايه من طريق ابن وهب قال سمعت مالكا وسئل عن الكتب التي تعرض عليه ايقول الرجل حدثني، قال نعم كذلك القران، اليس الرجل يقرا على الرجل فيقول اقراني، يبقى نفس الكلام لما تقرا عليه الحديث تقول ايه حدثنا، هذا في قول الامام مالك. الدليل الرابع الذي استدل به البخاري على الحسن انه قال لا باس بالقراءه على العالم، هذا الاثر هو الخطيب اتم سياقا مما هنا، فاخذ من طريق احمد محمد عن محمد بن الحسن الواسطي عن عوف العربي ان رجلا سال الحسن فقال يا ابا سعيد منزلي بعيد والاختلاف يشق علي، يعني حضور الدرس بتاعك بيبقى صعب شويه لان بيتي بعيد، فإن لم تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك، يعني أجي لك في وقت إيه أقرأ عليك بدل ما أجي أسمع منك الدرس، أجي لك في وقت إذا كان عندك وقت أجي إيه أقرأ عليك. وقال ما أمر قرأت عليك أو قرأت علي، الاثنين عندي الزواج، لأنه بيقول إذا كان يعني لا بأس في القراءة على العالم عندك أقرأ عليك، فقالوا ما أمر قرأت عليك، يعني الشيخ هو اللي قرأ على الطالب، أو قرأت علي، قال فأقول حدثني الحسن، يعني أنا قرأت عليك أقول حدثني الحسن، قال نعم قل حدثني الحسن. ورواه أبو الفضل سليماني في كتاب الحث على طلب الحديث من طريق سهل بن مطاطب قال حدثنا محمد بن سلمان بلفظ قلنا للحسن هذه الكتب التي تقرأ عليك إيش نقول فيها؟ قال قولوا حدثنا الحسن. يبقى هم الإمام مالك وغيره كانوا يرون جواز القراءة وصحة القراءة، بل أن يقول إيه حدثني. وإحنا قلنا بعد كده بقى في اصطلاح، يعني اصطلح عليه العلماء بعد كده متأخرين، إن العالم يقول الطالب إذا نقل الحديث يقول حدثني أنت، إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ. ده اصطلح بعد كده. وحدثني او حدثنا اذا كان الشيخ هو الذي يقرا الحديث والطالب يسمع، واذا كان الطالب هو الذي يقرا
نقول ايه اخبرنا او اخبرنا.
اما اذا قال حدثني فيقول يقول حدثني قراءه عليه، يبقى لازم يقيدها عشان يعرف السامع كيف تلقى هذا العلم من هذا الشيخ. هذه كلها يعني مقدمة في ترجمة الباب، ونرجع نأتي بعد ذلك لشرح الحديث. الحديث حديث زمان بن سعلمة قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، دخل رجل فقال أيكم محمد؟ قلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. طبعا الاتكاء هو في خلاف في معنى كلمة الاتكاء، فالاتكاء قال هو الجلوس على إحدى الشقين، يعني إيده مستندة على شيء. وبعض العلماء يفصل الاتكاء الجلوس على وطاء، يعني مثلا محطوط بشالته وقاعد عليه يبقى متكئ عليه. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى له في ذلك ملحظ. طبعا الإمام الخطابي رجح ان كلا المعنيين بمعنى اتكاء، يعني تجلس متكئ على شيء او مطلوب على شيء يقال له اتكاء، او تجلس على وطاء تحتيك اللي يجلس مربع مثلا او على سجالة او على سلسة او كده يقال له ايه متكئ. ده ترجيح الامام ايه الخطابي. وابن الجوزي رجح الاول ولم يلتفت الى الثاني، مع ان الامام الخطابي كان ينكر على من يفسر الاتكاء بانه الميل على احدى الشقين. نقل الي ان الشيخ ابن باز يؤيد قول ابن الجوز بان الاتكاء هو الجلوس على احدى الشقين، يعني حاجه جنبي كده استند عليها وخلاص. واستدل على ذلك بالحديث المشهور الصحيح لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر، فقال عقوق الوالدين والتولي يوم الزحف، وكان متكئا فجلس، وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. ففرق بين الاتكاء والجلوس. إذن هذه الجلسة العادية يقال له جلوس. وهذا طبعا ذكروا هذا البحث في معنى كلمة الاتكاء، لأن غرض في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل متكئا، فكان خلاف في هذا الاتكاء أنه لا يأكل وهو مايل على إحدى الشقين، ولا يشمل وهو مايل على إحدى الشقين وهو جالس على وطاء. لو قلنا بالأول المعنى الأعم اللي هو قاله الخطابي، يبقى من جلس على وطاء يقال له متكئ. ولو قلنا بالثاني يبقى هذا لا يقال له متكئ، ويبقى الاتكاء هو الميل على احدى الشقين. ولعل هذا هو الراجح الله لظاهر الحديث اللي استدل به الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وهو وكان متكئا فجلس. ثم ان هذا الحديث اتكائه صلى الله عليه وسلم بين اصحابه، يعني مما يؤيد هذا انه لم يكن جالسا على وطاء يخصه، لانه لو كان وجالسا على شيء يخصه لما احتاج الرجل الى السؤال. لما دخل قال ايكم محمد، ومعلوم انه هو لو كان جالس النبي عليه السلام معمول له مجلس خاص او حتى شالته قاعد عليها الصحابه قاعدين حواليه، كان هيعرف انه هو ده ايه الرجل المميز المسؤول في هذه الجلسة، مش محتاج السؤال كان دخل عليه على طول. لكن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، ما كان لأنه ما كانش في مجلس مثلا ما كانش في مجلس علم ولا شيء، لأنه يجوز طبعا أن يجلس في مكان مرتفع، ما كانش في مجلس يخص بالتبليغ الدعوة نحو ذلك. لكن لما دخل الرجل بين والنبي جالس بين أصحابه فيجلس كأحدهم واحتاج ان يتكئ، فاحتاج الى السؤال، انه لا يعرف ايهم هو الذي يعني يخص بالتوقير والتعظيم والرسالة من بين هؤلاء الأشخاص الجالسين، فاضطر أن يسأل أو احتاج أن يسأل أيكم محمد؟ فقالوا هذا الرجل الأبيض المتكلم. يعني ثم بين ظهرانيهم أي بينهم، ثم عقلهم، عقل البعير يعني ربطه. قال ابن عبد المطلب خاطبه باسم جده ولم يخاطبه باسم أبيه، على أساس أن الجد هنا هو المشهور، وطبعا لم يقل له يا رسول الله، هذا من جفاء الأعراب. أو لعل الرجل إذا كان مسلما كان معذورا، لأنه يعني هل هذا الرجل جاء مسلم أم جاء غير مسلم، لأنه قال ابن عبد المطلب، وهذا طبعا نداء فيه جفاء في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكان ينبغي أن يقول له يا رسول الله، يا نبي الله، لكنه لم يخاطبه بذلك، إنما قال ابن عبد المطلب. فنقول إن كان هذا الرجل قد أسلم قبل أن يأتي، فيبقى هذا الرجل معذور، لأنه جاهل، لم يعلم أحكام الشرع، ولم يعلم أن الله عز وجل نهانا أن نخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم كما نخاطب بعضنا بعضا، لأن هذا جاي من وسط من بعيد، ولم يعلم كل أحكام الشريعة، لو ما يدوبك عرف يعني القواعد الخمسة بعد توحيد الله عز وجل، الصلاة والصيام والزكاة والحج، فهذا معذور من هذا الجنس. وأما إذا كان هذا الرجل لم يكن قد أسلم بعد، فهذه أصلا صفة في الأعراض، وعندهم الجفاء، لا يعرفون التأدب في الحديث أو نحو ذلك بطبيعة البداوة. وأنتم تعرفون طبعا الأعراب لهم مواقف كثيرة مع النبي عليه السلام، مثل هذا الرجل الذي جاء وبال في المسجد، شيء يعني طبيعي عنده أنه يدخل كده في وسط الناس قاعدين ويكشف عن عورته ويجلس في جانب من الجانب ويبوح. فالصحابة طبعا استنكروا هذا الموقف، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ويعني ألقوا على بونه سجلا أو ذنوبا من ماء، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر. وكذلك الرجل الذي جاء من أهل نجد سائر الرأس زي من بعيد كده، وشعره منكوش والغبار عليه، وكما يقول الراوي نسمع دوي صوت زي من بعيد، وعمال ينادي، وطبعا من الأدب أنه يقترب من النبي عليه السلام ويتكلم معه. وهذا رجل كان أبلغ من البدء، فإذا هو يسأل عن الإسلام وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الإسلام، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها جفاء الأعراض، فلا هذا أيضا من الجفاء. وهذا الرجل مع ذلك كان رجلا يعني عاقلا في السؤال، فنسمع الآن طريقة السؤال بتاعه. وكان الصحابة يعني حتى قال عمر يعني ما رأيته أعقل من دماغ الثعلبة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة يتمنوا ذلك. كان ورد في حديث أنس بن مالك كنا نهينا عن السؤال في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فالصحابة كانوا يخافوا من باب الحرص، ترى السؤال اللي بيسأل عنه هو من الأسئلة اللي يجوز يسأل فيها، فكان يسكت. وقد ورد في الحديث إن من أعظم المسلمين جرما رجل سأل عن مسألة تحرمت من أجل مسألته. فلما يعني الصحابة سمعوا هذا النهي في القرآن والسنة، فكانوا يتحرجوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا يتمنون أن يأتي الرجل العاقل من البادية كما يقول أنس فيسأل ونحن نسمع. يعني شوف بقى تمني الصحابة أن يأتي رجل يسأل من البادية. ليه من البادية؟ لأن غالبا ما كنتش لسه عرف النهي، يبقى معذور والمجال قدامه مفتوح، فيجي يسأل النبي عليه السلام ويبقى هم يستفيدوا، ويتمنون أن يكون الرجل عاقلا عشان يسأل أسئلة يستفيدوا منها. أما إذا كان غير عاقل يبقى إيه يعني عدمه أفضل، لكن العقل هو الذي يستفيد منه الناس، لأنه يحسن السؤال ويحسن اختيار الأسئلة ويحسن ترتيب الأسئلة ويفتح مجال العلم. وكما قلنا قبل ذلك أن يعني العلم خزائن ومفاتيحه السؤال، يعني رب مسائل عند العالم ما لا يفتح الله عليه في درس ولا في خطبة يتكلم فيها، لكن عندما يسأل ها يبقى صمت العلم ويتذكر العلم. وكان كثير من العلماء إذا دخل قرية لا يجد من يسأله فيها ها يتركها، كل هذا يموت فيها العلم، إن السؤال هو ها يعني هو الذي يفتح العلم. ويعني يروى عن الإمام الزهري قال إن السؤال نصف العلم، السؤال نصف العلم، إنه يفتح المجال للعالم، أقل حتى يفتح له المجال في البحث إن لم يكن له العلم حاضر، يفتح له مجال في البحث ونحو ذلك. هنا الرجل النبي عليه السلام قال طبعا إيه لما قال ابن عبد المطلب، ما قالش له نعم مباشرة، إنما قال له قد أجبت، يعني خاطبه كأنه يعني يشير إليه أن هذا ليس هو الخطاب الذي تخاطب به، فلم يقل له نعم ولكن أخاطبه بكلمة يعني فيها شيء من الزجع. قال إني سائلك فمسجل عليك في المسألة فلا تجد عليك، يعني برضك هذا من عقل الرجل أنه لما علم أن سؤاله سيكون شديدا أراد أن يقدم اعتذارا، قال له ما تزعلش مني زي ما أفكر لي الناس أو معرضة، ما تزعلش مني أنا عندي سؤال له محرج شوية، ها فيقدم الناس اعتذار بحيث لو لما يقول السؤال بتاعه يبقى عندك انت يعني استعداد للطلاق، لكن لو خبطتوله كده على طول ممكن تنفر منه ايه يا راجل انت بتتكلم ازاي. فهذا من العقل في تقديم السؤال خاصه اذا كان فيه يعني حرجا او فيه شده او نحو ذلك، وهذا من عقل الرجل رحمه الله، يعني هذه بدايه تدل على عقل الرجل. قال اني سائلك فمشدد عليك في المساله فلا تجد علي، يعني لا تغضب، لأن الوزن ليه أكثر من معنى، الوزن وجد في الطريق بتاعه كما ذكر الحافظ هنا ليه معاني كثيرة في الماضي المضارع، فوجد موجدة يعني هنا وجد بمعنى غضب، فلا تجد يعني لا تغضب، إذا كان بمعنى الإيه الموجدة، وإذا كان بمعنى الوجود وجد وجودا يعني وجد مطلوبا أو وجد وجدانا يعني وجد ضالته، وجد وجدا يعني الحب، قلها ايه فعنده وجد يعني حب، يبقى نفس الكلمة لها تصرفاتها المختلفة. وفي المال وجد وجدا، وجد وجدا يبقى يعني وجد مالا. وفي الغنى جدة، عنده جدة يعني عنده غنى وسعة. ويقال أيضا دخل بعضهم فيها الوجادة، إن هو يجد كتابا بخط فلان فيعرفه فيقول وجدنا هذا الكتاب، يقال لها وجادة، وهي من طرق الايه التحمل أيضا، لكن بعضهم يعتبرونها من أضعف طرق التحمل حتى العلماء يجبوها في الأخير خالص. الوجادة يعني يجد كتاب فيقول بخط الشيخ فلان عرف خطه فيروي هذا الكتاب عن هذا الشيخ لأنه كتاب الشيخ، فهذه قال لها ايه وجادة. أنشدك بالله أصله النشيد وهو رفع الصوت، والمعنى سألتك رافعا نشيدتي. وقال الجوهري نشدتك بالله أي سألتك بالله، كأنك ذكرته فنشد أي تذكر. فقال النبي عليه السلام في المعاني أيضا كلما يقول له اللهم نعم هذا من باب الايه التبرك، وإلا يكفي أن يقول ايه نعم، كان يقول مثلا جاءنا رسولك فزعم أنك تزعم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فايه فالنبي عليه السلام ممكن يجيب يقول ايه نعم، لكن كان يقول اللهم نعم أو اللهم فنعم، بهذا ايه يذكر اسم الجلالة تبركا به، وإلا كان يكفي أن يقول نعم فقط. وقع في رواية موسى فقال تلقت،
قال فمن خلق السماء؟ قال الله. يعني هذه الرواية مش موجودة هنا، موجودة في رواية أخرى صحيح أيضا. قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: أول حاجة، زعم رسولك أنك تزعم أنك رسول الله؟ قال صدق، أو قال اللهم نعم. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن خلق هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. لكن هذا كأن الرجل برضك يتدرج في سؤاله مع النبي عليه السلام، يذكر بالله أولا، يعني إذا كنت رسول فاعلم أن الذي خلق هذه الجبال، وأنت تتكلم عن هذا الخالق العظيم، عن الذي خلق الجبال وخلق السماء وخلق الأرض، فإياك أن تكون يعني تزعم أنك رسول وأنت لست برسول. فقال النبي عليه السلام: الله الله. قال فأسألك، تلا بعد ذلك إيه؟ يقسم عليه، قال فأسألك بالذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق هذه الجبال وجعل فيها هذه المنافع، الله أرسلك؟ قال نعم، أو قال الله فنعم، إلى آخر الحديث. وهذه طبعا في رواية الإمام مسلم. وثم ذكر: وزعم رسولك أنك تزعم أن الله افترض علي خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال وزعم رسولك أن الله افترض علي صيام هذا الشهر؟ قال، إلى آخر الحديث. أن تصلي هذه الصلوات، وفي رواية أن نصلي هذه الصلوات، وكلاهما صحيح. فأن نصلي، بعضهم يرجح هذه الرواية لأنه فريضة على المسلمين كلهم وليس على النبي عليه الصلاة والسلام فقط. زعم رسولك أنك تزعم أنك تصلي هذه الصلوات، أو أنك تزعم أننا نصلي هذه الصلوات، فنصلي بالأمة كلها تصلي، وهذا صحيح لأن الأمة تفعل أو مأمورة بما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واجب وجب على النبي عليه الصلاة والسلام وواجب على الأمة إلا ما خصه الدليل. يعني الأصل عدم التخصيص، النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل شيئا فهذا على الأمة كلها، لكن إذا كان خاص النبي عليه الصلاة والسلام يبقى لابد من دليل إيه؟ التخصيص، إن هذا مثلا خالصة لك من دون المؤمنين في نكاح الأصل من أربعة، خالصة لك من دون المؤمنين، يبقى إيه التخصيص. إنك تواصل في الوصال في الصيام، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، يبقى هذه إيه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. إذا لم يأتي تخصيص فالأصل العموم. طيب نرجع بقى إيه مباحث الحديث. المبحث الأول: أين أناف جمام بعيرا؟ طبعا الحديث اللي معانا، الرواية اللي معانا، أنه دخل المسجد فأناف بعيره ثم عقله. والله الحديث أنه أناف البعير داخل المسجد، أناف بعيره دخل المسجد فأناف بعيره ثم عقل. طبعا هذا استدل به كما يقول هنا ابن بطال وغيره على طهارة أبوال الإبل وأرواسها، إذ لا يؤمن وجود هذا البعير داخل المسجد من روس وبول، وهذا يدل على طهارة الأبوال والأرواس. طبعا الحكم صحيح، الحكم الذي قاله ابن بطال بطهارة أبوال الإبل وأرواسها هذا الحكم صحيح، بل طهارة مأكول اللحم، أبوال وأرواس مأكول اللحم صحيح، كما ثبت أن أبا موسى الأشعري صلى في مربض الغنم وعنده البرية، يعني المكان الصحراء الفاضية المفاهش أرواس وأبوال الإبل، ثم قال ها هنا وها هنا سواء، وهذا يدل على أن الراجح طهارة أبوال وأرواس مأكول اللحم. وهو خلاف طبعا من أهل العلم، طبعا عند الشافعية جميع الأبوال والأرواس نجسة، وبعضهم يقول جميع الأبوال والأرواس طاهرة سواء كان مأكول لحم وغير مأكول لحم إلا بول وراث الإنسان، وبعضهم يميز أن أبوال وأرواس المأكول اللحم طاهرة وهذا هو الراجح، وأن أبوال وأرواس غير المأكول اللحم نجسة وهذا هو الراجح أيضا. فهذا الحكم صحيح، لكن الاستدلال به من هذا الحديث فيه نظر، يعني الاستدلال بأدلة أخرى زي حديث الإيه العرانيين، هذا نستدل به على طهارة أبوال الإبل، اللي هم لما جاءوا إلى المدينة من عقل عرينة اجتووا المدينة أصابهم داء في بطونهم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يشربوا من البول، ولو كان نجسا ما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتداووا بنجس، لأن النجس محرم، وما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه، فدل ذلك على أنها ليست محرمة وأنها طاهرة. والأثر الثاني نحن قلناه بتاع أبو موسى إن قالها هنا وهنا سواء، هذا دليل على طهارة هذه الأبوال والأرواح. يبقى الحكم صحيح كما قلنا، لكن الاستدلال بهذا الحديث الذي معنا فيه نظر، لأن ليست كل الروايات أثبتت أنه أناخ البعير داخل المسجد، فقد جاءت الروايات في طرق أخرى أنه أناخ البعير ثم دخل المسجد، كما ذكر الحافظ في رواية أبو نعيم أقبل على بعير له حتى أتى المسجد فأناخه ثم عقله فدخل المسجد. هذا يدل على أن الإيه البعير كان برا المسجد وجوه المسجد، هذا فيه دليل على أنه كان خارج المسجد. وإنما عقله خارج المسجد. وأصح منه رواية ابن عباس عند أحمد والحاكم والظهر فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل. يبقى هذا يدل على أنه كان برا المسجد أو في ساحة المسجد برا، يعني الحتة اللي قدام المسجد وليس داخل المسجد. يبقى من حيث الاستدلال فيه نظر، لكن من حيث الحكم فالحكم ايه؟ فالحكم صحيح. مسألة ثانية، قال أيكم محمد؟ قالوا هذا الرجل الأبيض المتهم. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض؟ نعم، لكنه كان أبيض مشرب بحمرة، لأنه جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم أنه أزهر أو أنه أمغر، والأزهر والأمغر هو البياض الذي معه حمرة وليس البياض الأبهق البياض الخالص. فكان صلى الله عليه وسلم هكذا وصفه صلى الله عليه وسلم، وجاء في وصفه أنه لم يكن أبيض ولا آدم، أي لم يكن أبيض صرفا. المبحث الثالث، تصرف ضمام في طريق السؤال، ولماذا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم بنعم؟ لم يقل له نعم صلى الله عليه وسلم لأنه لم يخاطبه بما يليق بمنزلته صلى الله عليه وسلم من التعظيم. يعني الضمام ما قالوش يا رسول الله يا نبي الله، إنما قال ابن عبد المطلب، وطبعا ما قالوش ابن عبد الله لأنه مشهور بجده أكثر من شهرته بإيه بأبيه، وهذا يجوز الإنسان أنه يعني يلقب باسم جده واسم غيره إذا كان يعني في ذلك شهرة لتعريفه ونحو ذلك. طبعا لعله قال يقول كيف أقره النبي عليه السلام أن يخاطبه ابن عبد المطلب، كلمة عبد المطلب لا يجوز أن يعبد، أن يقول عبد المطلب هذا لا يجوز. والنبي عليه السلام قال كما في غزوة حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فهذه طبعا الأسماء لا يجوز الإنسان أن يسمى مثلا عبد النبي أو عبد كذا إلا أن يعبد لله عز وجل. نقول إذا أصبح هذا الاسم مع يعني معرف به الشخص وليس ابتداء في التسمية، فيجوز في هذه الحالة أن نناديه به، والأولى تغييره طبعا. يعني النبي عليه السلام لم يلقب جده في الإسلام، لكن هذا كان في الجاهلية، وعرف النبي من جد عبد المطلب، ما فيش مجال نغير اسم حتى لو غير اسم شكائر. فأصبح الآن من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. ينفعش واحد الآن ينشئ واحد ويسميه عبد النبي مثلا أو عبد الرسول كما نسمع هذا الكلام، حتى ولو كان على سبيل التأويل، لأن طبعا الشيعة بيسموه عبد الحسين، يقول له إزاي تسميه عبد الحسين؟ يقول عبد يعني عبد، مش معناه اللي بيتعبد ليه؟ عبد زي الآمة يعني عبد وآمة وكده، فهو عبد الحسين يعني يقوم على خدمته. وهذا طبعا مهما كان هذا التأويل فإنه برضه غير لائق وغير مقبول، لأن طبعا لا يكون التعبيد إلا لله سبحانه وتعالى. طبعا يعتذر زي ما قلنا يعتذر لضمان الثعلبة اذا كان قادما مسلما انه لم يبلغه النهي، يعني ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا نبي الله، كما قال ابن عبد المطلب. وطبعا لا يريد المسلم ان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نقول يعذر اذا كان جاء على الاسلام انه لم يبلغه النهي، وكان فيه بقيه من جفاء الاعراب، وقد ظهر هذا الجفاء بعد ذلك قوله فمشدد عليك في المثل، وفي قوله ودعنا رسولك وأنك تزعم، هذا كله من الجفاء. وزعم رسولك أنك تزعم ولا ينبغي أن ولا يليق أن يفاطم النبي عليه الصلاة والسلام. وبذلك وقع في أول رواية ثابت عن أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. زاد وعوان في صحيحه وكانوا أجرأ على ذلك منا، يعني أن الصحابة واقفون عند النهي وأولئك يعذرون بالجهل. وتمنوه عاقلا ليكون عارفا بما يسأل عنه، وظهر عقل الضمار في تقديمه لاعتذار بين يدي مسألته لعلمه لظنه أنه لا يصل إلى مقصوده إلا بتلك المخاطرة. يعني قال له إيه كمشدد عليك فلا تجد عليه، فقلنا ليه هذا من إيه تمام عقله أنه قدم اعتذار قبل أن يسأل السؤال، اعترافه أن طريقة السؤال فيها شدة، لكن أراد أن يعتذر النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسأل، تقدم عذره قبل السؤال. وفي رواية ثابت نزل أنه سأل من رفع السماء وبسط الأرض وغير ذلك من المصطلحات، ثم أقسم عليه به يعني بالله أن يصدقه عما يسأل عنه، وقرر القسم في كل مسألة تأكيدا وتقريرا للأمر، ثم صرح بالتصديق في الآخر خالص. فكل ذلك دليل على حسن تصرفه وتمكن عقله. ولهذا قال عمر في رواية أبي هريرة: ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمان. نبحث الرابع إيمان ضمان رضي الله تعالى عنه. قوله في آخر الحديث: آمنت بما جئت به، آمنت بما جئت به. هل هذا إنشاء ولا إخبار؟ قد يحتمل، عشان كده احنا قلنا في الأول يا ترى ضمان جاء مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهم رسول، بعث لهم واحد، وقوم أوصدوا ضمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما الرسول راح لهم جاء ضمام وقال له رسول جاء أنا رسولك، يعني رسول الرسول صلى الله عليه وسلم، فزعم أنك تزعم أنك رسول الله. ففي آخر حديث ضمام يقول: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قوم. فقوله آمنت بما جئت به إخبار ولا إنشاء؟ هل هو يخبر أنه آمن لما جاءه الرسول وهو غير واثق قوم الآن عشان يستوثق، ولا الآن بعدما سأل النبي عليه السلام آمن؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، وأنه حضر بعد إسلامه مستثبتا من الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر به رسوله إليهم، لأنه قال في حديث ثابت عن أنس عند مسلم وغيره: فإن رسولك زعم. وقال في رواية قريب عن ابن عباس عند الطبراني: أتتنا كتبك وأتتنا رسل. فهذا كله يدل على أنه أسلم قبل أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يقول آمن، أي أنه بعدما سأل أعلن إسلامه بالإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح القرطبي لقوله زعم، طبعا القرطبي يقول كان جاء مسلم وكان يقول زعم رسولك وزعم رسولك، لأن كلمة زعم تحتمل الايه الصدق والكذب. فلو كان هو جاء مسلما ما كانش يقول كلمة زعم دي، جاء أنا رسولك فزعم أنك تزعم، فكان يقول كلمة فيها تحقيق. فهذا اللي يستدل به القرطبي على أنه لم يكن مسلما وإنما أسلم في آخر الكلام، لكن هذا الكلام في نظر حافظ ابن حجر رد عليه على أن كلمة زعم تأتي أيضا بمعنى التحقيق، لا يشترط أن تكون في كل مرة بمعنى الإيه الشك أو عدم التحقيق. قلت ابن حجر وفيه نظر لأن الزعم يطلق على قول المحقق أيضا، وقد أشرنا إلى ذلك في حديث أبي سفيان في بدء الوحي. وأما تأويل أبي داود على هذا الحديث: باب المشرق يدخل المسجد، فليس مصيرا منه إلى أن ضماما قدم مشركا. يعني بعض اللي هم بيشرحوا الحديث بيقولوا أبو داود فهم من الحديث أيضا أن ضماما لم يقدم مسلم، إنما قدم إيه مشرك وأسلم في آخر الإيه بعدما سأل النبي عليه السلام. فبيقول أبو داود قال باب المشرك يدخل المسجد، لكن هذا مرة فيه نظر، أبو داود لا يقصد بذلك أن ضماما جاء مشركا، لأنه يحتمل أن يفهم من ذلك أن الصحابة طرقوا رجلا غريبا لا يعرفونه دخل المسجد، وغالبا اللي من بره يكون مشرك، لم يسألوا استنى أنت مسلم ولا أنت كافر، ما سألوش أنت مسلم ولا مشرك، فلما سألوا رجلا غريبا دخل المسجد دل ذلك على أن الأمر لا يحتاج إلى إيه إلى سؤال. يبقى أبو داود يستدل بذلك على سقوط الصحابة عن معرفة هوية أو ماهية هذا الشخص الداخل، وليس لأنه دليل على أنه جزاء مشركين. هذا يعني كلام الحافظ ابن حجر، وممكن يفهم من ذلك يعني يرد على الحافظ ابن حجر في هذا الحديث أن أبو داود فهم أنه فعلا مشركا من الحاجات اللي هو طريقة مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم زعم رسوله. ويبقى عدم السؤال للداخل لمن لا نعرف حاله، يعني لو عرفنا أنه مشرك لا نكره، ولو عرفنا أنه لا نعرف هل هو مسلم أو مشرك ودخل المسجد فخلاص الأمر على الإيه على السلامة، فلا نسأله أنت مشرك ولا مسلم، ولا محتاج بقى نوقف واحد على باب المسجد كل اللي يدخل نشوف بطاقته هل هو مسلم أو غير مسلم. وطبعا هو أصلا فيه خلاف في جواز دخول المشرك المسجد، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ربط ثمامة بن أثال داخل المسجد وقبل دخل وفد عبد الثقيف وقابله النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. فهذا يعني في كلام من أهل العلم هل هذا كلام منسوخ أم غير منسوخ إلى آخره. طيب هل ذكر الحج في حديث الضمان؟ طبعا احنا سمعنا في حديث الرواية اللي معانا انه ذكر الايه الصلاة وذكر فيها الصيام وذكر فيها الصدقة ولم يذكر في هذا الحديث الحج، فوقع عند بعض العلماء غفلة انهم قعدوا يقولوا بقى ان ضمان بن ثعلبة لم يذكر الحج لأنه مثلا قبل فرضه فرض الحج أنه جاء قبل العام الخامس من الهجرة وغير ذلك مما ذكره العلماء. والصحيح أن الحج مذكور في حديث ضمان بن ثعلبة في روايات أخرى. قال الحافظ قرأه مسلم وغيره فقال موسى في روايته وإن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال صدق. وخرج مسلم أيضا وهو في حديث أبي هريرة بن عباس أيضا قال وغلى ابن التيم فقال انه لم يذكره لانه لم يكن فرد. وقال وكأن الحمل على ذلك ما جزم به الواقدي ومحمد بن حبيب ان قدوم ضمان كان سنة خمس فيكون قبل فرض الحج، لكنه غلط من اول. اولا ان فرات مسلم ان قدومه كان بعد نزول النهي عن السؤال في القرآن، فطبعا النهي عن السؤال في القرآن وراء تفريد ايه سورة المائدة، وسورة المائدة من الصور المتأخرة من أواخر الصور النزول، فهذا يدل على أن ضمان نزل جاء بعد نزول سورة المائدة، فهذا يدل على أنه قادم متأخرا. ثانيا أن إرسال الرسل إلى في الدعوة إلى الدعاء الإسلام كان متأخرا أيضا، كان ذلك بعد الحديبية، الحديبية كانت سنة ست. ثالثا أن في القصة أن قومه أوقدوه فقال أنا واثب قوم، والفود كان في السنة كام؟ سنة تسعة تقريبا، وكان معظم الفود بعد فتح مكة، يعني بعد فتح مكة يعني بدأوا في سنة إيه؟ طبعا فتح مكة كان في رمضان العام الثامن من الهجرة، والفود كان في أول العام التاسع، فهذا يدل على أنه كان بعد قضية الحج. رابعا في حديث ابن عباس أن قومه أطاعوه وداخلوا في الإسلام بعد رجوعه إليه، ولم يدخل بن سعد وهو ابن باقي بن هواد في الإسلام إلا بعد وقعة حنين، وكان في شوال سنة ثمان كان ثلاثة مشروحا في مكانه. هذا كله أدلة على أن الحج ذكر أيضا في حديث ضمام ابن ثعلبة، وليس كان يقول البعض أنه هو لم يذكره لأنه قدم قبل فرضية الحج. وبعضهم طلب يقولون لما ذكروا لأن الحج كان معلوم عندهم، وهذا منطق إيه غلط. المبحث السادس بيان أن ضماما كان وافدا عن قومهم، وقال في الحديث وأنا رسول من ورائي، يعني قومه أوقدوه، وهذا فيه دليل على قبول خبر الوحي. هذا الحديث فيه دليل على قبول خبر الوحي من ناحيتين. الناحية الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم رسولا فقال أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أنك رسول الله، ولو كان الأمر يحتاج إلى أنه لازم يكون الخبر بالتواتر لكان أرسل لهم مثلا 10 أو 50 واحد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل إلى الملوك وإلى يعني من يدعوهم إلى الإسلام قبائل العشائر، يرسل إليهم رسولا واحدا، يكتب لهم كتاب ويرسل إليهم رسولا واحدا، فيدعوهم بواحد فقط، وهذا يدل على قبول خبر الواحد. كمان قوم ضمام أرسلوه وحده يستفسر الخبر، وهذا يدل على جواز قبول خبر الواحد. فعند طبراني جاء رجل من بني سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مستغضعا فيه، فقال أنا وافد قومي ورسولهم. وعند أحمد الحاكم بعثت بني سعد بن بكر دمار بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم علينا، فذكر الحديث فقول ابن عباس فقدم علينا يدل على تأخير السادة. هذا مؤرخ من الأدلة على أنه كان في آخر الحياة، لأن ابن عباس أصلا ذهب إلى المدينة بعد الفتح، وابن عباس يروي الحديث يقول فقدم علينا، يعني هو كان في المدينة، ابن عباس كان حديث السن ولم يهاجر إلى المدينة إلا بعد فتح مكة، فيقول قدم علينا، يبقى هذا يدل على أن كان ابن عباس موجود في المدينة، فهذا يدل على أن ضمام كان متأخر في ذهابه إلى المدينة، وكان ذلك بعد نزول آية الحج. هذه آخر المباحث، يعني نلخص هذا في ما يستفاد من الحج. واحد، جواز اتكاء الإمام بين أتباعه. جواز اتكاء الإمام بين أتباعه، من أين هذا؟ من قوله في الحديث أيكم محمد؟ قال هذا الرجل الأبيض المتكئ. إذا هذا لا يشين ولا ينزل من منزلته، واحد يرجع بين أصحابه متكئ قاعد يقعد على جنب كده ولا حاجة، ها هذا لا لا يعني ليس جلوسا قبيحا، ويعني لا يشين منه. اثنين، في ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ترك التكبر، يعني ما مش عامل هيلمان لنفسه وعامل له بقى كده مجلس خاص بيه، لان الرجل لما دخل قالوا ايكم محمد؟ قالوا هذا الرجل الابيض المتكئ بين ظهرانه، جلس بين ظهرانيه قاعد معاهم، بل ان كمان يعني جلس زيهم بالضبط، مفيش حاجه تميزه. زي ما قلنا في اول الكلام لو كان هناك شيء يميزه لا محتاج الى السؤال، كان دخل كده عليه على طول. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس زيهم، ملابسهم زي ملابسهم، وجلوسه زي جلوسهم، وكلامه مع كلامهم، مختلط بهم لا يتميز عنهم بشيء، وهذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم ورحمته بامته عليه الصلاه والسلام، لم احتاج الرجل ان يسال. ولكن لما سال دل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتميز عنهم بشيء. فإذا الثالثه، فيما كان عليه الصحابه من تادبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم سؤالهم له مع تمنيهم ان ياتي الرجل العاقل فيسال، هذا من ادب الصحابه انهم ما خلصوا يخطروا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، بل امتنعوا تماما عن السؤال بعد نزول ايه المائده يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم، فكانوا يخافوا يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم وانهم بعد هذا النهي سؤال، لكن كانوا برضك يتمنوا ان ياتي رجل من الباديه يسال ويكون رجلا عاقلا ليحسن السؤال ويستفيدهم من سؤاله. استنبط بعض العلماء من الحديث طهارة أبوال الإبل وأرواسها، تكلمنا عليها قلنا هذا الحكم صحيح، ولكن الاستدلال من الحديث فيه نظر، إنما الاستدلال من أدلة أخرى. فإذا الخامسة، فيه طلب علو الإسناد. إيه علو الإسناد؟ طبعا ده هذا المطلب كان مهم جدا عند العلماء زمان في الرواية، إن كان العالم لما يسمع الحديث من الشيخ ويعلم ان شيخه ما زال حيا، فهو بقى يقول حدثني فلان عن فلان، طب انت ما اروح اخد منه على طول اسمع منه الحديث، ويبقى يقطع المسافه، فيسميه هذا علو اسناد، يبقى تقليل عدد الرجال في الروايه، ويبقى الاسناد العدد رجال وقال يسمى اسناد عالي، والعدد رجال وقال يسمى اسناد نازل. وتجد في كتب المصطلح العلو والنزول، علو الإسناد يعني عدد الرجال بينه وبين النبي عليه السلام أقل، حتى إن بعض العلماء مثلا يهتم ويقول لك ثلاثيات الإمام أحمد، طلع كده من المسند ثلاثيات، إيه الثلاثيات دي؟ يعني الأحاديث التي بينه وبين النبي عليه السلام ثلاثة رجال، ثلاثيات البخاري، الأحاديث اللي بين البخاري وبين النبي عليه السلام ثلاثة رجال، في بعض الأحاديث اللي بين النبي عليه السلام سبعة أو ستة أو خمسة. لكن يهتموا ليه دي احاديث تسمى احاديث عاليه الاسناد، يعني قل عدد الرجال. فكان احيانا يرحل الطالب لطلب العلم كما رحل جابر بن عبد الله من أجل حديث. واحد قال له ده فلان بيقول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فاشترى بعير ورحل شهرا حتى يصل إلى هذا الصحابي اللي ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الحديث ويرجع. ويعني كان العلماء يسمون بذلك. فهذا الحديث فيه طلب علو الإسناد، لأنه ضمن تعالى سمع من رسول رسول الله، ورسول بعث لهم واحد وبلغهم وهو سمع منه الكلام، لكن هو جه سمع النبي عليه السلام إيه مباشرة، فهذا علو الإسناد، لأن الإمام لم يكتفي بما أعلمه به رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم إلى النبي فسأله. فيه العمل بخبر الوحي، وقلنا ده إيه من ناحيتين، لأن الرسول أرسل إليه رسولا واحدا، وقوم ضمام أرسلوا ضماما وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في قبول خبر الواحد، لم يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لهم أكثر من رسول، ولا إن قوم ضمام يرسلوا أكثر من شخص. فإذا السابعة فيه نسبة الشخص إلى جده إذا كان أشهر من أبيه، من إندية لما قال له ابن عبد المطلب ما قالش ابن عبد الله، لأن هذه شهرة أكثر، عبد المطلب معروف بين العرب أكثر من ابنه عبد الله، فهو خاطبه بما اشتهر به النبي عليه الصلاة والسلام. ثمانية فيه الاستحلاف على الأمر المحقق لزيادة التأكيد، هو قال له الله أرسلك، هذا بيحلفه مع أن الأمر محقق، خاصة إذا قلنا أنه غير مسلم أمر محقق عنده، أو أن أمر محقق لزيادة النبي عليه الصلاة والسلام، فقوله الله أرسلك هذا استحلاف لزيادة التأكيد فقط، وليس من باب ان هو كان يعني يشك في امري او يكذبه او نحو ذلك. تسعة استدل به القرطبي على صحة ايمان المقلد للرسول ولو لم تظهر له معجزة، لان دوت ما قالوش ايه طب ايه دين معجزات، قالوش دين معجزات تثبت انك رسول من عند الله، ولكن اكتفى بقوله زعم رسول انك تزعم انك رسول الله، قال صدق او قال نعم، فهذا اكتفى بهذا، وهذا يدل على صحة الإيمان. آخر حاجة فيه جواز القراءة على العالم، وده طبعا أصلا هو عنوان الايه عنوان الباب، وهو القراءة على العالم، يعني الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ. نقف بعد ذلك عند الباب الذي بعده، وهو باب ما يذكر في المناولة وكتابة الكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. نكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم. في سؤال كنا نشوف ما حكم من كان عنده ثلاث بول، الأخر كتبها بالساء هي بالسين، ثلاث بول، هل يتوضأ كل صلاة وهل لابد أن يكون الوضوء بعد الأذان، وهل لابد أن يستنجي قبل الوضوء؟ بالنسبة لثلث البول، المقصود بثلث البول اللي هو يعني لا يتحكم وفي إرادته في خروج البول، دول يخرج منه مستمر، ودول يسمون أصحاب الأعذار، من عنده ثلاث بول أو امتلاك ريح أو نحو ذلك، حيث أن هذا العضو يستمر منه على طول، الخلاف اللي هو بعد البول بعد التبول يخرج منه نقطة، ده ما هو الثلث، فهذا ليه حكم لوحده، أن هو طبعا لازم اللي يخرج منه نقطة نقطتين بعد التبول ده لازم إيه يعيد الاستنجاء مرة أخرى. لكن الثلث يعني البول مستمر منه على طول لا ينقطع، او الريح ينفلت منه على طول لا ينقطع، فهذا في قولين لاهل العلم. قول الاول قال انه يتوضا لكل صلاه، عندما يكون وقت كل صلاه يتوضا ويصلي. القول الثاني قال انه يسقط في حقه هذا العذر فلا ينتقض وضوءه به، ولكن ينتقض بغيره، بمعنى انه اذا كان متوضي وصلى الظهر مثلا عنده ثلاث بول لن ينتقد وضوءه بسبب اخر كخروج الريح مثلا او التغوط او التبول او نحو ذلك، لم ينقض وضوءه بسبب اخر وجي وقت العصر قال يصلي، طب والبول يخرج منه على طول هذا معذور، مش هنحسب له العذر ده، مش هنحسب له ده نقض من عقد الظهر، لأن الله قال اتقوا الله ما استطعتم، وهذا ليس في استطاعتي أن يمنع هذا البول عنه. فدول قولين لأهل العلم. قول الأولاني يقول أنه يتوضأ لكل صلاة، وده قول يعني أكثر العلماء. قول الثاني وراء اللي مال إليه ابن حزم وذهب إليه الظهرية أنه يسقط في حق هذا العضو ويكون وضوءه إذا انتقض وضوءه بسبب الأخذ. وعلى هذا الأخذ يقول لا للمستنجي طبعا لا يشترط عليه المستنجي لأنه طبعا ده عضو خارج عن الإرادة. يقول لو أدركت الصلاة في الركعة الثانية هل أسقط دعاء الاستفتاح؟ نعم تسقط دعاء الاستفتاح طالما دخلت في الصلاة، لكن إذا كان الإمام يقرأ فأنت منهي عن القراءة إلا بالإنصات، تقرأ الفاتحة فقط. يعني إذا دخلت والإمام يقرأ فأنت إيه؟ تنصت للإمام للحديث طبعا لما جعل الإمام المؤتم به فإذا قرأ فأنصت، ولا تقرأ خلف الإمام إلا الفاتحة في الصلاة طبعا الجهرية. لكن إذا دخلت الصلاة السرية مثلا في الصلاة الثانية أو الثالثة أقول دعاء الاستفتاح وتقرأ الفاتحة تقرأ سورة الرسول صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى والحمد لله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.